بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة من رسائل هذه الدورة العلمية 89 بعد 102، وهي بعنوان الحقوق الواجبة على كل مسلم للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الدورة العلمية الخاصة به حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم على سائر المخلوقات. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهذا الإنسان له ميزة على غيره بالعقل والتكريم وتوفير النعم له وإمداده بكل ما يستعين به على ما ينفعه في دينه ودنياه. فكل ما في هذا الكون مسخر لبني آدم كما قال سبحانه وتعالى:
فالإنسان له عقله الذي بعد فضل الله عز وجل يسير أموره، أما سائر الكائنات فإنما تسير على ما تسير عليه بالهداية، يهديها الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهدى كل مخلوق إلى من يسبه. هل النملة لها عقل وهي تكتسب ما رزقه الله لها وتقسم الحبة بموجب عقل عندها تميز وبموجب تعليم أبدا، وإنما هذا بهداية الله له. هل النحلة تفعل ما تفعل في مملكة عظيمة ربما يعجز عنها كثير من البشر أن يقيموا مملكة كهذه المملكة وأن يكون هناك النظام والسمع والطاعة؟ السمع والطاعة، ما في ثورات عند النحل ولا عند النمل، بل السمع والطاعة في هذا. ولا بد من رأس، شوف، لا بد من رأس. تسقط الملكة لابد من اختيار ملكة مباشرة حتى تستقيم الأمور. طيب كيف هذا؟ هداها الله. فهدى الله المخلوقات لما ينفعها: الحيتان في البحر، الطير في السماء، كل هذه هداها الله عز وجل لما يصلحها. فلا تختاروا ما يصلحها بعقل، هذا اختص به بنو آدم مع طبعا الملائكة. ملائكة لا عقول، كما قال الشيخ ابن عثيمين لما سئل، يعني لما سئل عن هذا، فقال: من سأل هذا هل لك عقل؟ نعم. فالملائكة لا عقول. نعم.
فكل ما في هذا الكون،
وهذا هو مناط التكليف مع البلوغ. ولهذا إذا قال الفقهاء المكلف فقصدهم البالغ العاقل، إذا قال الفقهاء المكلف فقصدهم ماذا؟ البالغ العاقل. نعم.
فكل ما في هذا الكون مسخر لبني آدم كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
هذا على وجه الامتنان، ولهذا قالوا الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل، طبعا إلا أبواب زي العبادة، زي الأبضاع، زي اللحوم. نعم. فالأصل في هذه الأشياء الإباحة، واستدل العلماء بهذه الآية وبهذا الأصل على كثير من الأحكام. نعم. ما حكم شرب اليانسون؟ مباح. ما الدليل على الإباحة؟ الأصل في الأشياء الإباحة، مشروبات، مطعمات، إلا إذا دل الدليل على التحريم. مثلا أي شيء، اللباس، الأصل فيه الإباحة إلا إذا دل الدليل على تحريم شيء ما منه. نعم.
قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فهذا الإنسان يمتاز على غيره من كل شيء، من كل ما يمشي على وجه الأرض، يمتاز بما أعطاه الله من الحواس والمدارك، وما منحه من العقل والتفكير، وما خوله من النعم، فإنه ما أعطاه الله هذه الميزات عبثا، ما أعطاه الله هذه الميزات وكرمه هذا التكريم عبثا، بل لابد أن يكون ذلك لحكمة، وأن يكون لذلك نتيجة عظيمة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهل يحسب الإنسان أنه أعطي هذه النعم ومكن هذا التمكين وأكرم هذا الإكرام من غير نتيجة ومن غير حكمة؟ ليس كذلك.
أفعاله سبحانه وتعالى مبنى على الحكمة، ولا يخلو فعل من أفعاله سبحانه وتعالى إلا بحكمة، لأنه إن جرد عن الحكمة فما بقي إلا أن يكون عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث سبحانه. وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله عز وجل أفعاله كلها مبناها على الحكمة. نعم يفعل بمشيئة، أفعاله كلها بمشيئته، ومشيئته سبحانه وتعالى قائمة على حكمته سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البدع الذين ينفون عن الله الحكمة والغرض، ويقولون تعالى عن الأبعاد والأغراض، فالأغراض يعني الحكمة، فيفعل بمشيئة فقط لا لحكمة. نعم.
لقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فهذا التكريم وهذا الإنعام على هذا البشر له حكمة عظيمة، وليس من أجل أن يأكل ويشرب ويسرح ويمرح أبدا، ليس من أجل أن يعمل ما شاء مما تمليه عليه رغباته وشهواته، ليس كذلك، بل لابد أن يكون وراء ذلك أمر عظيم. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر أن الله كما كرمه وكما نعمه وكما أعطاه هذه العطايا العظيمة حمله مسؤولية عظيمة وأمانة كبرى، إن قام بها فله الأجر العظيم عند الله، ويكون مصيره أحسن من مبدئه في هذه الدنيا. إن الله أنعم على الإنسان في هذه الدنيا ومكنه وكرمه، ولكن إذا أدى مسؤوليته على الوجه المطلوب فعند الله له من التكريم في الآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أعد الله له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسيواصل الله له التكريم والإنعام دائما في الدنيا والآخرة إذا قام بهذا الواجب.
إذا خلقك الله عز وجل لعبادته الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا خلق الله عز وجل الإنسان للعبادة فالإنسان يكرم في الدنيا وفي الآخرة بمقتضى قيامه بهذه المهمة التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا تخلف فلا كرامة له، إن تخلف بكفر فلا كرامة له فيكون مخلدا في النار، أو تخلد بالمعاصي فهو تحت الوعيد. نعم، فقيمة الإنسان في طاعة الرب سبحانه وتعالى، هذه قيمته. والناس يتفاضلون في منزلتهم عند الله تفاضلهم في الأعمال، ويتفاضلون في الجنان تفاضلهم في الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهكذا. فالناس يتفاضلون. نعم.
إذا قام بهذا الواجب وحمل هذه الأمانة بصدق وإخلاص فإنه سيقدم على خير أكثر مما تركه في هذه الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟
نعم، لا شك، لا شك، لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كيف بملكك الذي يكون لك في الجنة العظيم. نعم.
فهذا الإنسان لم يخلق في هذه الدنيا ليأكل ويشرب ويتنعم ويشتهي ويعمل ما شاء، ليس كذلك.
وإلا ما يفترق عن الكافر، لو كان كذلك ما يفترق عن الكافر، قال سبحانه وتعالى عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة؟ هذه أمانة المسؤولية أمام الله جل وعلا وأمام خلقه، فهو مسؤول عن تصرفاته، مسؤول عن حركاته وسكناته، مسؤول عن أعماله، مسؤول عن جميع ما يصدر منه، يحاسب ويناقش. فإن أحسن فله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وإن أساء فإنه متوعد بالعقاب. ولهذا قال بعد هذه الآية: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ضيعوا هذه الأمانة.
نعم، فأقرب الأقوال في تفسير الأمانة إن عرضنا الأمانة هي التكاليف الشرعية. نعم.
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين حفظوا هذه الأمانة، أمانة المسؤولية، المسؤولية أمام الله وأمام خلقه، بأن ينظروا إلى أعمالهم ويحاسبوا أنفسهم ويقفوا عند تصرفاتهم، فما كان منها حقا شكروا الله عليه واستمروا عليه، وما كان منها سيئا تركوه وتابوا منه واستبدلوه بالحسن المحمود عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأمانة وهذه المسؤولية تتلخص في الحقوق التي أوجبها الله على هذا الإنسان. هذه الحقوق هي التي بينها الله جل وعلا بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الحقوق العشرة في هذه الآية الكريمة هي التي حملها هذا الإنسان وكلف بها وبالقيام بها، وكل إنسان عاقل فإنه لا يعفى من هذه الحقوق إلا من فقد العقل، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. من عدا هؤلاء الثلاثة فإنه مكلف بهذه الحقوق، فإن أداها على الوجه المطلوب فإنه يثاب عليها وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وإن ضيعها أو ضيع شيئا منها فإنه يكون مؤاخذا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الحقوق أولها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به. هذا هو الحق الأول، وهو حق الله على عباده الذي خلقهم من أجله.
هذا الحق الأول الواجب على المسلم، الحق الذي من أجله خلقه الله سبحانه وتعالى أولا، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فجاءت الرسل بتدخير هذا الحق أولا. أولا التوحيد، أولا التوحيد هو الذي خلقك الله من أجله. أولا التوحيد لابد أن يحتل المكان في دعوتك، أولا التوحيد هو الذي يحتل مكان في تربيتك، أولا التوحيد في توجيه أولادك، أولا التوحيد في مصنفاتك، أولا التوحيد في ولاء كبرائك، أولا التوحيد في تقييم أي داعية أو أي دعوة، أولا التوحيد، وهكذا. التوحيد ما تقدم شيء، ولا ننتقل عن التوحيد إلى غيره، لكن ننتقل معه، تنتقل مع التوحيد. أما عن التوحيد ما تنتقل عن التوحيد، ما تنتقل عنه، التوحيد معك. والدعوة التي تزايد في التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بما استحقه: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، توحيد العبادة، هذا أخص ما جاء به الرسل، الذي يهون من شأن توحيد العبادة والذي يزهد الناس فيه، فهذا ما قام على منهاج الأنبياء جميعا، والذي يقفز بقضية الحكم قبل توحيد العبادة، فهذا ما عرف سبيل الأنبياء. الأنبياء ما قفزوا على الحكم ولا جاءوا يقولوا نريد أن نحكم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يحكموا، أن يعبدوا الله، دلالة على العبادة. إن جاء الحكم فالحمد لله، وإلا فلا. وبهذا يتبين لنا ما تتمحور حوله الأفكار والجماعات من رفع شعار ماذا؟ عودة الخلافة، نريد عودة الخلافة، نريد تعبيد الناس لرب العالمين. ثم بهذا تعود الخلافة، لكن تعبيد الناس لرب العالمين عادت ولم عاد، مت أنا ولم أحكم، ما يضرني؟ ما كل الأنبياء حكم، لكن ما في نبي ما دعا إلى التوحيد، ما في نبي ترك يوما بلا دعوة إلى التوحيد. أول كلمة يأتي بها النبي إلى قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد قوم هود قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود قوم صالح قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدينة قوم شعيب من قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الحكم هذا يأتي ما يأتي. ولهذا شاء أن هذه الأمة، النبي أخبر في الحديث الصحيح في هذه الأمة بأن تنقض عرى الإسلام، عروة عرى أولها رقدا. ها أولها رقدا ماذا؟ الحكم، وآخرها نقضا الصلاة. هذا حديث عظيم. أول نقضا الحكم، فهل صارت الأمة كافرة لما رفع الحكم؟ بقيت الأمة على الإسلام. وآخرها نقضا الصلاة، دل هذا على أن الدار دار إسلام ولو رفع الحكم. هذا المعنى حضرني الآن. أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، تنقض عرى الإسلام من هذه الأمة عروة عروة. أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. هل لما نقض الحكم نقض الإسلام فلا تصلح صلاة؟ لأنه قال آخر نقض الصلاة، فلو الصلاة لا تصلح إذا نقض الحكم لكفى، ولا نقض الإسلام بنقض الحكم، لكن الحكم عروة من العرى. ولهذا قال أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. إذن المجتمع على الإسلام مع نقض الحكم للشعائر التي أهمها الصلاة، ولهذا قال آخرها نقضا الصلاة. وهذا يوافق الإجماع الذي نقله الإسماعيلي رحمة الله عليه. فإذا الحكم قد ينقض، الحكم قد يرفع، والإسلام موجود، وآخرها نقضا الصلاة. نعم.
وهذه الحقوق أولها،
والدليل على ذلك إذا ما قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، ده نقض الحكم ولا لا؟ يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسمع صوت الأمير وإن ضرب ظهرك أخدمك. يبقى إذن الحكم نقض ولا لا؟ الحكم نقض، الحكم نقض. نعم. وبعد ذلك تسمع صوت الأمير. فتعليق الدار بالحكم لا دليل عليه، وإن قال ببعض العلماء تعليق الدار بالحكم ليس هناك فيه دليل يعول عليه، وإنما حكم الدار حكم الشعائر الظاهر الموجود. نعم.
وهذه الحقوق أولها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الحق الأول.
حديث هذا تخريجه وصحيح أظن عند أحمد أو بداود، صحيح. وتنقض تنقض عرى ينقض سمع عرة عرى، كلما نقض عرى تشبث الناس بالتالي. فأولها نقضا الحكم. قال أيوه تخريجه عند أحمد وابن حبان والحاكم المصدر. نعم.
وهو حق الله على عباده الذي خلقهم من أجله ورزقهم وأوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم، حقه مقدم على سائر الحقوق. فحقه ليس معناه أنهم يقدمون لله نفعا ينفعون الله جل وعلا به، كلا، لأنه ليس بحاجة إليه، وإنما يقدمون لأنفسهم ما يقربهم إلى الله ويرضي الله عنهم رحمة بهم. فهذه العبادة ليس الله بحاجة إليها، وإنما العباد هم المحتاجون إليها، لأنهم فقراء إلى الله جل وعلا في كل لحظة وفي كل حالة لا غنى بهم عن الله طرفة عين. لكن لا يقربهم إلى الله ولا يربطهم بالله إلا العبادة. فالعبادة سبب لعفو الله جل وعلا عنهم وإكرامه لهم وإنعامه عليهم في الدنيا والآخرة، فهم المحتاجون للعبادة، وإلا فالله جل وعلا غني عنها، كما قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
الله وقال الله أكبر. نعم. لو كفر الناس كلهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيء. نعم.
وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو المقصود من العبادة وهو راجع إلى المخلوق وكون الله أمره بالعبادة رحمة به من أجل أن تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى ومن أجل أن يفتح الباب بينه وبين الله فيستجيب دعاءه ويرحم ضعفه كما
نعم
قال
لا, لا أن الله محتاج لعبادة أحد فالله عز وجل غني عن العباد إن الله هو الغني الحميد. نعم
فيستجيب دعاءه ويرحم ضعفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا واعلم أن العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. معنى هذا أنك تعلق بالله عز وجل قلبك لا تلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى وإذا تعلق قلبك بالله ملأه الله غنا ونورا وإيمانا. أما إذا أعرض قلبك عن الله أظلم وقسى وانقطع عن الله جل وعلا فلا يستجاب لك دعاء ولا يرفع لك عمل وحينئذ تكون من الخاسرين. هذا هو المقصود من العبادة فأنت إذا تركت العبادة ضيعت نفسك وإلا فالله غني عن عبادتك لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى وله عباد.
وكما جاء في الحديث حديث أبي ذر الصحيح لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء لو أن العبادة كلهم على ذلك ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. نعم ولو كان الله محتاجا إلى العباد لما خلقهم كيف يخلقهم ومحتاج إليهم. ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن الفقراء أما الله غني ونحن الفقراء من كل وجه حتى الأنبياء حتى الأنبياء يدخلون في هذا الأنبياء فقراء إلى الله الأنبياء فقراء إلى الله بل أفقر الخلق إلى الله. نعم
وله عباد غيرك يعبدون
ولهذا يقول ابن القيم وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. تشعر بالفقر هذا لا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا كان زبدة الفاتحة التي أجل صور القرآن وما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها إياك نعبد وإياك نستعين فانظر إياك نعبد نخصك بالعبادة وإياك نستعين فلا إمكانية ولا قدرة لنا على القيام بهذه العبادة إلا بإعانتك فأنت الذي تعيننا على هذه العبادة وأنت الذي توفقنا إليه وأنت الذي تهدينا إليه ولهذا اهدنا الصراط المستقيم. نعم
شيخنا في المستدرك على مجموع الفتاوى
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرا ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف يا أخوان هذه التراجم بقى لتنفع يعني تخرج لك مثل هذه الأقوال. هل ابن تيمية يقول هذا عن نفسه يعني أقصد يترجم هذا عن نفسه لما يترجمه. نعم وهو رحمه الله لما كان بهذا الفقر والإفلاس فتح عليه فالعبد يفتح عليه من أبواب العبودية بقدر ما ينفتح قلبه لربه سبحانه وتعالى وتعلق بربه عز وجل. نعم
فأنت إذا تركت العبادة ضيعت نفسك وإلا فالله غني عن عبادتك لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى وله عباد غيرك يعبدونه لا يفترون فالله جل وعلا غني عنك لكن أنت الذي ضيعت نفسك مع الله جل وعلا فانتبه لنفسك.
نعم.
قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا يبين لنا أن العباد هم المحتاجون للعبادة، وأما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى العبادة، ولكنه أمرهم بها لمصلحتهم. فالله إنما يأمرنا لمصلحتنا وينهانا لمصلحتنا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. ما أحد يرزق غير الله سبحانه وتعالى، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لو أن الله منع الرزق من الذي يرزقك؟
نعم، أرأيت من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم.
تعريف العبادة: العبادة في اللغة الذل والخضوع، أي ذل لله وخضوع له مع المحبة والإجلال، لأن العبادة غاية الذل مع غاية الحب لله جل وعلا. وبتعريف أشمل وأوسع: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، سواء كانت اعتقادية أو قولية أو فعلية، كل ما يحبه.
هذا تعريف شيخ الإسلام، وهو أجمع التعريف في هذا. اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يبقى شمل الأقوال وشمل الأعمال وشمل الاعتقادات الظاهرة والباطنة، بهذا يكون هذا التعريف قد شمل كل شيء. هذا معنى العبادة، وهي قائمة على الذل والخضوع والمحبة والإجلال. نعم، وهذه العبادة الشرعية، وإلا العبادة في اللغة هي الذل والتسخير، يقال هذا طريق معبد يعني مذلل، ولهذا الكون كله عبيد بمعنى أنه مذلل مسخر لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم.
كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة عن الجوارح.
أما العبادة الشرعية التي تفعل عبد فوق جرعية، هذه التي تحصل من العابد، ولهذا عبد بمعنى معبد أو عبد بمعنى عابد. عبد بمعنى معبد مسخر يدخل فيه العبادة كما يقولون الكونية، أما بمعنى عابد هذه العبادة الشرعية التي يفعلها العبد باختياره فيعبد ربه سبحانه وتعالى ويتذلل له. نعم.
كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلوب فإنه عبادة لله سبحانه وتعالى، وما لا يرضاه الله فإنه ليس عبادة لله، ولو كان الإنسان يريد التقرب به إلى الله.
وبهذا يفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، فالمراد الشرعي يساوي المحبة أي المحبوب، فالإرادة الشرعية تساوي المحبة تساوي المحبة، فكل ما أمر الله به فهو محبوب لله. إنما المراد الكوني يتعلق به ما يحب وما لا يحب. نعم.
فالذي لا يرضاه الله لا يكون عبادة لله ولو حسن قصد الإنسان فيه.
نعم.
فالبدع والخرافات والشركيات لا تصلح عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرضاها ولم يأذن بها. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، والله لا يحب الكفر ولا يحب الشرك ولا يحب البدع والمحدثات ولا يرضاها.
فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم، وإن تشكروا يرضاه لكم. نعم.
ولا يحب البدع.
فإن قال قائل: طب الله ما يرضى الكفر، على ما إذن قدره وأوجد وخلقه؟ ها؟ الجواب نقول ماذا؟ لحكمة. هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، تعلق هذا بالحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عاملا. نعم.
ولا يحب البدع والمحدثات ولا يرضاها، وإنما يحب الطاعات ويحب الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يرضاه الله ويحبه، وهذا هو العبادة.
ولهذا قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لأعطينا الرأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. نعم.
ثم قال: ولا تشركوا به شيئا. لما كانت العبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله عز وجل نبه الله على ذلك، فنبه على ما يفسد العبادة هو الشرك. فإن الإنسان لو عبد الله في الليل والنهار وأتى بكل عبادة يعرفها ولكنه أشرك بالله شيئا، فإن عبادته لا تنفعه مهما أتعب نفسه فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك لا تصح معه عبادة، فالذي يعبد الله ويعبد غيره لا تنفعه عبادته ولا تصح عبادته. كما قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله لا يقبل عملا فيه شرك، وقوله شيئا يشمل الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر المخرج من الملة، والشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لقوله شيئا فهو نكرة في سياق النهي فتعم الشرك الأكبر والأصغر. وكذلك تشمل كل ما عبد من دون الله.
لكن تصح العبادة الأخرى مع الشرك الأصغر. يعني الشيخ قال: فالشرك وتصح معه عبادة، فالذي يعبد الله ويعبد غيره لا تنفع عبادته ولا تصح عبادته، كما قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ثم قال: الله لا يقبل عملا فيه شرك، وقوله شيئا يشمل الشرك الأكبر والأصغر. الأكبر المخرج من الملة، والأصغر الذي لا يخرج من الملة. فشيئا نكر في سياق النهي تعم الشرك الأكبر والأصغر. هذا في مبحث غنى الله، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أصغره وأكبره. أما صحة العبادة فإن العبادة ما تصح مع الأكبر، لأن العمل يحبط. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالعبادة تصح إن وجد الشرك الأصغر، لأنه ليس يخرج من ملة الإسلام. إنما مع الشرك الأكبر، هذا يخرج من ملة الإسلام مع الشرك الأكبر. ولهذا لو أتى بكل العبادات وهو مشرك شركا أكبر ما صح. لكن العمل ذاته الذي فيه شرك أصغر هذا يحبط، وبالتالي عمل الإنسان بصفة عامة ما يحبط بالشرك الأصغر، لكن العمل الذي دخله الشرك الأصغر هذا هو الذي يحبطه. فإذا دخله مثلا رياء أو شرك أصغر أحبط العمل، إن كان العمل يترتب بعضه على أو آخره على أوله. أما إذا كان يتجزأ بطل ما دخله فيه. نعم. ولهذا العلماء لهم تفصيلات في الرياء إذا دخل العمل، فقالوا: إذا كان الرياء في أصل العمل حبط العمل. طب اثنان: إذا دخل الرياء في أثناء العمل، فمنهم من قال يحبط، ومنهم من قال يحبط كله، ومن قال إنما يحبط الجزء الذي دخله الرياء، أي من جهة الأجر. والصحيح التفصيل: إن كان العمل يترتب آخره على أوله حبط العمل، وإن كان يترتب حبط ما دخله الرياء. هذا اختصار لأقسام العمل إذا دخله الرياء. نعم.
وكذلك تشمل كل ما عبد من دون الله، لأن بعض الناس يظن أن الشرك عبادة الأصنام فقط.
نعم.
والشرك أشمل من هذا، فيشمل عبادة الأولياء والصالحين والملائكة والرسل وعبادة الأحجار والأشجار، فيشمل عبادة كل ما تعلقت به القلوب من دون الله عز وجل كعبادة القبور والأولياء والصالحين. هذا أكبر الشرك، وهو يحبط جميع الأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
نعم. ليس الشرك فقط وعبادة الأصنام كما يزعم البعض، يقولون: كيف تكفروننا ونحن لم نعبد الأصنام، وتجعلنا كمشركين الأوائل وقد كانوا عبدة الأصنام. يقال: ما كل المشركين كانوا يعبدون أحجارا، لكن كما قال ابن عبد الوهاب فإن النبي قد خرج على أقوام متفرقين في عبادتهم، فمن من يعبد الملائكة، ومن من يعبد الشمس والقمر، ومن من يعبد الأنبياء والصالحين، ومن من يعبد الأحجار وكذا، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم.
فمن تعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك بالله عز وجل، وبالتالي تكون عبادته هباء منثورا. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سماه عملا لكنه هباء منثور، لأنه لم يخلص لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لاحظوا يا عباد الله، سماها أعمالا، فدل على أنهم يعملون وأنهم أتعبوا أنفسهم، لكن لما كان عملهم على غير أساس صحيح صار مثل السراب الذي هو انعكاس شعاع الشمس في القيعان وقت الظهيرة، حتى إذا رأيته من بعد ظننته ماء يجري. لأن شكله شكل الماء، كذلك عمل الكافر شكله شكل العمل. ثم ماذا ترون؟ حالة الإنسان الظمآن الذي تعب ولما وصل إلى هذا الذي يحسبه ماء لم يجده شيئا، ماذا تكون حالته؟
هذه فائدة طيبة. إذن لهم أعمال، الشيخ قال لهم أعمال، والذين كفروا أعمالهم كثرة، لهم أعمال لكن ليس لهم أجور، حيث إن هذه الأعمال حبطت فلم يعد لها قدر. نعم، وكما قال سبحانه هل أتاك حديث الغاشية، وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. إذا لها عمل ولا لا؟ لها عمل وناصبة، لكن تصلى نارا حامية. نعم،
كذلك الكافر والمشرك في الآخرة.
وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فدل هذا على أن عمل المشرك حابط. نعم،
كذلك الكافر والمشرك في الآخرة ماذا تكون حالته والعياذ بالله. قال تعالى والذين كفروا بربهم أعمالهم الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أسأل الله العافية. هذا هو الحق الأول، حق الله الذي خلق العباد من أجله. ويبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن رجعت الفائدة للعباد، سلموا من العذاب، وإذا سلموا من العذاب نالوا الثواب والرضا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو حق الله، وهو أعظم الحقوق وأكبر الحقوق وألزم الحقوق، وهو الأساس الذي إذا ضاع ضاعت جميع الأعمال وضاعت جميع الحقوق، وإذا وجد وصلح استقامت الأمور وصلحت الأعمال.
وصلحت الأعمال
بدأ به أولا لأنه الأساس وهو القاعدة، فبدونه لا مصلحة من الحياة ولا فائدة في الحياة الدنيا. وإذا ضاعت الحياة الدنيا ضاعت الحياة الآخرة، ضاعت الدنيا والآخرة، كما قال تعالى خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فمن ضيع دنياه ضاعت آخرته. هذا هو حق الله جل وعلا، ولذلك يجب على المسلمين أن يتعلموا التوحيد ويعملوا به ويتعلموا ضده وهو الشرك ويتجنبوه.
نعم، هذا الأساس الأول الذي ينبغي الإنسان أن يبدأ به كان طالب علم، وأن يبدأ في تقريره للناس إن كان شيخا. هذا هو الأساس، حول التوحيد نتمحور، التوحيد والسنة والاتباع هذا الأصل الأول. إذا سلم هذا الأصل الإنسان سلم دينه، لأن قبول الأعمال مبناه على أمرين الإخلاص والمتابعة، فلابد أن تبدأ تربي نفسك على الإخلاص والمتابعة وتربي غيرك على الإخلاص والمتابعة، ثم بعد ذلك تأتي المسائل الكثيرة في العلم، لكن هذه أول شيء، هذه أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. الصلاة فرضت، الصلاة الخمس فرضت في العام العاشر من هجرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوحيد أول شيء نزل على رسول الله، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. إنما الصلاة الخمس هذه فرضت في العام العاشر، إنما هل الصلاة كانت مفروضة قبل العام العاشر أم لا؟ الأقرب أنه كانت هناك صلاة مفروضة في أول النهار وفي آخرها، لكن الصلوات الخمس على هذه الصفة فرضت في العام العاشر، لكن قبل ذلك كان هناك صلاة، كان هناك صلاة في أول النهار وفي آخر النهار، هذه أول. نعم،
يجب أن يتعلموه بدقة وعناية في مدارسهم وفي مساجدهم وفي مجالسهم، يتدارسون هذا الأمر العظيم ويدعون إليه. والدعوة يجب أن تكون مركزة على التوحيد والدعوة يجب أن تكون مركزة على التوحيد والعقيدة لأنها الأساس، ثم بعد ذلك تتناول بقية الإصلاحات. أما أن نهتم بالإصلاحات الجانبية ونترك العقيدة فنحن مثل الذي يعتني بجسم ليس له رأس، كذا الدين، إذا ضاع التوحيد ضاع بقية الدين.
نعم، هذا هو الأساس، لا نظافة الشوارع ولا كما يقول رسلان. نعم،
على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر وأن يركزوا عليه وأن تعقد له الندوات والمحاضرات والدروس حتى يتقرر ويثبت ويتضح للناس وحتى تستقيم الأمور وتصلح الأحوال. هذا هو المطلوب وهو الأساس.
نعم،
هذا هو الذي إذا وقع فيه الخلل فسد.
ولذا ترى الدعاة الحزبيين يركزون على مثل هذا الشيء أولا، أمور الناس وما تعلق بعض المعاصي الظاهرة، أما التوحيد ما تكلمون فيه كثيرا ولا يقررونه كثيرا، توحيد ما يقرره كثيرا ولا يقفون عنده. ولهذا ارجع أنت بذاكرتك الآن إلى من تذكر من هؤلاء المشايخ المشهورين الحزبيين، ما الذي يعلق في ذهنك من عناوين فيما يتعلق بهذا الباب التوحيد السنة والاتباع؟ كم عنوانا يعلق بذهنك يوما حضرت أنت الخطبة؟ على كثرة ما حضرت، كانت الخطبة في التوحيد، توحيد العبادة، مش كلمة التوحيد في الخطبة التي ما تدري ما مراد بها في النهاية تخرج توحيد حاكمية مثلا، لا، التوحيد والرد على القبوريين وغير ذلك. ها، كم عنوانا في رأسك؟ كم عنوانا في الاتباع الحق لمنهج السلف وأصول هذا المنهج؟ كم عنوانا في رأسك؟ لكن تعال إلى غيرها من الموضوعات العامة التي تستقطب العوام، تجد هذا هو أصل الدعوة عند هؤلاء، هذا هو أصل الدعوة عند هؤلاء. نعم، عندك كلمة نظافة الشوارع فهذه ما يقول الأمة الآن تبحث مسألة، ما زالت تبحث مسألة هل يسمع، هل يدعى في قبري أو يسمع في قبري أو ما يسمع. نعم،
قال رسلان في خطبة له بعنوان موقف المسلم من العلم المادي، قال: عباد الله، لقد هزمنا علم الله رب العالمين فينا، وانهزم هذا العلم لا في حقيقته، حاشا لله أن يهزم، بل في ظواهره أمام الملحدين والعلمانيين والاشتراكيين والشيوعيين، انهزم فينا لأن ما زلنا إلى اليوم نبحث. الأموات يقرؤون القرآن في قبورهم أم لا يقرؤون؟ والأولياء هل لهم تصرف في الملك والملكوت أم ليس لهم في هذا من تصرف؟ ما هذا الهراء؟
ماذا الهراء؟ الأولياء لهم تصرف في الملك كذا أم ليس لهم تصرف؟ تخيلوا، يعني يا أخوان، يعني الشرك، الشرك والتوحيد. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء حين نبحث هذه المسائل؟ ما هذا الهراء حين نبحث هذه المسائل؟ نعم،
فليقرأ في قبره من قرأ وليقرأ
طبعا في طابور جالس يقول هو يقصد. نعم، العبرة ليس بالقصد، العبرة بالخارج. نعم،
فليقرأ في قبره من قرأ وليقرأ في القبر من يشاء الله أن يقرأ، هذا أمر لا يعنينا على الإطلاق.
لماذا؟ لأن ليست مسائل العلم تبحث أو ليس لها أصل ترد. نعم،
وما نحن في ظاهر الأمر معشر المسلمين فشوارعنا قذرة وحياتنا لا تسير على منهج النظافة التي حض عليها محمد صلى الله عليه وسلم عندما حذرنا أن نتشبه باليهود، فقال: لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم.
نعم، يعني هذا هو الأساس، ننظف الأفنية. إذن فليهنأ الغرب، فهم أنظف شوارعا منا وأنظف حدائق منا. نعم، الله المستعان. طيب، على الدعاة.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر وأن يركزوا عليه وأن تعقد له الندوات والمحاضرات والدروس حتى يتقرر ويثبت ويتضح للناس وحتى تستقيم الأمور وتصلح الأحوال. هذا هو المطلوب وهو الأساس.
ولهذا تجد هذا يا إخواني هو الخط العام عند العلماء، عند العلماء سواء فوزان سواء ابن باز سواء عثيمين سواء كذا، خط عام عندهم، وهو الخط العام أيضا الذي كان عند علماءنا وكبرنا في مصر هنا، الشيخ حامد فقي والشيخ خراس والشيخ الوكيل والشيخ عبد الرزاق عبيب، ده خط عام دعوتهم معروفة، توحيد والاتباع وكذا، هذا أولا. ولذا حاربوا الصوفية وصنفوا في التوحيد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما حينما خرج هؤلاء الحزبيون الذين فرحوا بكثرة العوام حولهم اهتموا بإعطاء المادة التي تجمع العوام، إنما لو تكلمت في عبادة القبور والصوفية والرد على هؤلاء نفر الناس عنك. نعم،
هذا هو الذي إذا وقع فيه الخلل فسدت الدنيا والآخرة، أما بقية الأمور فلو قدر أن يقع فيها خلل فإنه يكون عرضة للمغفرة والتوبة من الله جل وعلا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميع الذنوب يرجى أن الله يغفرها مهما عظمت، لكن الشرك يقول الله جل وعلا فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل بعد هذا البيان بيان؟
ليس بعد هذا البيان بيان، فهذا في إشارة إلى أن الشرك الأكبر هذا لا يغفر إذا مات العبد، أما الأصغر فهذا الذي يكون تحت، أما المعاصي الأخرى فهذه التي تكون تحت المشيئة، فالمعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها للعبد وإن شاء عذب العبد عليه ثم يخرجه بالتوحيد إلى الجنة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح، فمن أصاب من ذلك شيء فعقب به في الدنيا فهو كفرت له، ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
الحق الثاني حق الوالدين، حيث يقول تعالى وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فجاء حق الوالدين بعد حق الله مباشرة، لأن أعظم المحسنين إليك من الخلق هم الوالدان، وربياك صغيرا واعتنيا بك، حملتك أمك كرها ووضعتك كرها، كم لاقت من المشقة في تربيتك وإماطة الأذى عنك، أرضعتك من ثدييها قامت عليك، والوالد يكد ويكدح ويكتسب ويعرض نفسه للأخطار من أجل أن يطعمك ويغذيك، فكل من الوالدين تضافر في إنتاجك وفي تكوينك حتى صرت بشرا وصرت رجلا. ما أحد عاطف عليك من الناس غير الوالدين في مهدك لما نزلت من بطن أمك، من الذي حن عليك؟ ولهذا يقول جل وعلا في الآية الأخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مهما عملت من البر فإنك لن تقوم بحق الوالدين. كان رجل يطوف بالكعبة وهو حامل لوالدته على ظهره وهي كبيرة السن، يطوف بها بالكعبة، فرأى ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابن عمر هل تراني قد وفيتها حقها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها، ولكنك محسن، والله يجزي على الإحسان. إن حق الوالدين عظيم، ولهذا جاء بعد حق الله جل وعلا في الترتيب في كثير من آيات القرآن في هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وهو معصيتهما وعدم الإحسان إليهما، فالعقوق خطير جدا، وحري بمن عق والديه أن يعاجل بالعقوبة وأن يرزق أولادا يعقونه كما عق والديه. وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس اليوم، تجد الولد من حين يتوظف يخرج في بيت مستقل ويترك الوالدين على فقرهم وعلى حاجتهم وعلى كبر أسنانهم، ينعزل عنهما تماما، بل ربما أنه في بعض المجتمعات أن الوالدين إذا كبرا يودعان دور العجزة حتى يموتا ولا يعطف الولد عليهما، هذه مظاهر العقوق والعياذ بالله. وحتى لو لم يصل الأمر إلى هذا فإن كثيرا من الأولاد اليوم يتكبرون على الوالدين ويصفونهما بالجهل وبعدم الإدراك وبالغفلة وبكل الذم، وأنهما أصحاب أفكار ضيقة، وأن الولد متنور وعارف فيتكبر على والديه ويجازيهما بالإعراض ونكران الجميل. ولذلك ورد أن دعوة الوالد مستجابة، فإذا دعا الوالد على ولده والعياذ بالله فإن دعوته مستجابة، أو دعا له بخير فإن دعوته مستجابة، فاغتنم دعاء الوالدين لك واحذر من دعائهما عليك.
نعم، فهذا حق عظيم، ولهذا ذكر الله عز وجل بعد حقه القرآن كثيرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذا الحق لو لم يكن بهذه المكانة العظيمة ما ذكره الله عز وجل بعد حقه، وهذا الحق موجود حتى ولو كان كافرين، فإن هذا الحق يبقى ولو كان كافرين، وجه ذاك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تصعهما وصحبهم في الدنيا معروف، ولهذا الحق من البر والإحسان موجود، لكن من الطاعة في المعاصي لا، فإنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فلا أقدم طاعة الوالدين على طاعة الله، إن أمراني بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، أو صداني عن الخير، يصدني والدي أو والدتي عن طلب العلم، أبدا أبدا ولا أستجيب، لكن في نفس الوقت أتلطف وأصبر، أتلطف وأصبر، أتلطف وأصبر، لكن هذا طريق أبدا ما يصدني عنه أحد أبدا، لا أب ولا أم ولا جار ولا عم ولا خال ولا أي أحد، لو أترك لهم البلد وما فيها، هذا طريق الهداية، طلب الهداية. من الذي قال هل في عندي نص أن أنا أطيع الوالدين في مسألة طلب العلم؟ لكن مسألة أن يحتاج أبي إلي أو تحتاج أمي إلي في عناية ورعاية، هل أرحل إلى الشيخ وأتركهما؟ لا، اجلس معهما، فإن هذا يتعين عليك، ليه؟ لأن طاعتهما وخدمتهما واجبة عليه، فتتقدم الطلب. لكن وأنت تغسل عن أقدامهما تطلب العلم، في فرق بين طلب العلم وبين أن أذهب إلى الشيخ وهو محتاج إليه. طلب العلم ما يترك أبدا، أمك تقول احرق الكتب، أمك تقول ما تفتح كتابا، أبوك يقول ما تفتح كتابا، لا، سأفتح الكتاب، سأفتح الكتاب، ما أطيع والدي في هذا، إنما طاعته في المعروف، وليس هذا من المعروف. كيف أعرف ديني، أعرف عقيدتي، أعرف عبادتي، أعرف معاملتي؟ أبي يصدني عن هذا، ما أستجيب له أبدا، وأقول إنك تصدني عن طريق أمرني أن أطيعك وأن أكرمك، ولولا هذا لعققتك، لكن أبوك يحتاج إليك، أبوك أمك تحتاج إليك في خدمة، من الذي يقوم عليهما؟ ما في أحد إلا أنت، تتركهما وذهب إلى الشيخ؟ لا، لا ينبغي، ففيهما فجاهد. تبعتم كان عرضتم فرق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد، ليه؟ الجهاد ما هو متعين عليه، هذا فرض كفاية، فعندنا من يقوم بهذا الأمر وانت ارجع فجاهد، لكن ان تعين الشيء خلاص. الأمر الثاني، إذا كان الوالد يحتاج إلي، الوالد يحتاج إلي، هنا تعين صار واجبا، فأقدم واجب الوالدين هنا مع هذا في الذهاب إلى الشيخ، لكن العلم معي، أحفظ أذاكر وأنا أخذ من والدي. لكن لو كان منعهما لذات العلم فلا طاعة لهما، ولا يستجاب للوالدين ولا يلتفت إليهما أبدا، وهما يصدان عن سبيل الله. لكن مع ذلك حتى ولو صدان عن العلم عن هذا الطريق، وصاحبهما في الدنيا معروف، تبقى الصحبة بالمعروف. إن أمي قدمت كانت مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال أصلها، نعم، وهي مشركة. هذا حل لمسألة الأب وطلب العلم، دي مسألة عندنا أصلا كلنا، عندنا كلنا، يعني نجد أن هذا أكثر الإخوة ما يعيش هذه المسألة كثير، إما أب وأم وإما زوجة، ما في أحد يصدق عنها، لا ولي أمر ولا أب ولا أم ولا زوج. فهذا طلب العلم، الإنسان يطلب العلم. لكن مسألة أن تسافر، مسألة أن تنتقل عن الوالدين، هذه مسألة إن تعارض معها واجب عليك من القيام على الوالدين، قدمت ماذا؟ واجب الوالدين. نفقة، سأشتري هذا الكتاب أو أطعم أمي، وليس لا طعمة، لماذا؟ لا، أقدم طعمة أمي، إنها أمي تقول أنا لا أريد تقرأ كتابا، هذه الكتب لا تشتريها، أولادك منها تزوجهم، ما تستجيب لا، لكن أحسن إليهما، وإن استطعت أن توري ولو وصل إلى الكذب، هذا من باب الإصلاح، ما في إشكال، يا أمي ده هذا أعطاني إياه أحد إخواننا جزاه الله خير، والله أعطاني يوم مسرور، سبحان الله، صح، البائع أعطاك يوم مسرور، وفي زبون أحسن منك، أعطاك إياه زبون، طبعا مسرور، أعطاك إياه، وري، هذا طريق ما يصد عنه الإنسان أبدا. نعم،
الحق الثالث حق ذي القربى، والقرابة هم الذين ترتبط بهم
تربطك
بهم قرابة نسبية من قبل الأب أو من قبل الأم، فالأعمام وأبناء الأعمام والإخوة وأولاد الإخوة هؤلاء تربطك بهم القرابة من جهة الأب، والأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبل الأم تربطك بهم القرابة من قبل الأم، فتصل القرابة القرابة ولو قطعوه. ولهذا جاء في الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أما إذا كنت لا تواصل من أقربائك إلا من يواصلك فهذه مكافأة ليست صلة رحم.
نعم.
الواصل الذي يصل الرحم وإن قطعته، هذا هو الواصل.
لأن حتى من التعبير من لفظ واصل يعني وصل مقطوعا، إنما إذا كان من يصلك تصله، وإذا كان من يأتيك تأتي، وكذا هذا مكافأة. نعم. وهذه مسألة مهمة جدا نحتاج إليها. أرحام من أرحام من قد يؤذيني أو من قد مثلا يسيء إلي، اصبر عليه وصله. نعم.
وصلة الأرحام وبر الوالدين تكون بالكلام اللين وبالزيارة والنفقة إذا احتاج، وإدخال السرور عليهما وتوقيرهم واحترامهم، كل هذا من حقوقهم.
نعم.
ثم ذكر حق اليتامى والمساكين، واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه الذي يقوم برعايته، فجعل المسلمين في محل والده يقومون برعايته، والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه فيعطى كفايته، وبهذا يجبر كسر هذين الصنفين اليتيم والمسكين في المجتمع المسلم.
والغالب يعني في اليتيم، لما اليتيم هذا إذا مات أبوه، وهو من مات أبوه قبل البلوغ، ليس من ماتت أمه، هذا لا يسمى يتيما، ولا من مات أبوه بعد البلوغ وقد قدر على الكسب، إذا مات أبوه قبل البلوغ هذا اليتيم ماذا في الحد الشرعي الفقهي؟ إنما هناك يتيم ومعه أبواه، هذا الذي فقد التربية، هذا الذي فقد الاستقامة، هذا يتيم لا يربيه والده ولا تربيه أمه على السنة، فيكون معه أبوه وهو يتيم. هذا اليتيم يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى أمر يعني حس يتعلق بالنفقة إن كان فقير، أو يحتاج إلى أمر معنوي من التلطف إن كان غنيا، لأن ما كل يتيم فقير، قد يكون اليتيم هذا أو الذي مات أبوه عنده أموال كثيرة جدا، لكن هل معنى ذلك أنه عنده أموال إذن يستغني عن تعهدي؟ لا، لأنه يحتاج إلى من يقوم مقام أبي في يوم العيد، في صلاة العيد والولد يصلي عنده 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات مع المسلمين، وكل يتعلق بيد أبيه، وهذا اليتيم لا أب له، فاعمد إليه قبل ولدك، لو عرفت اعمد إليه قبل ولدك واعطيه مصروفا أو أعطيه هدية أو المس رأسه وبارك له هذا العيد لتقوم مقام أبيه. فلو كان المصلي كله كل المصلي قام بهذا الأمر لأغنين هؤلاء اليتامى عن آبائهم. نعم.
الحق السادس والسابع والثامن حق الجار، وهو من يسكن إلى جانب سكنك أو قريبا منه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيران 3، أولا جار له 3 حقوق، وهو الجار القريب المسلم له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. ثانيا وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب له حق الإسلام وحق الجوار. ثالثا وجار له حق واحد، وهو الجار الكافر.
تمام. إذا حتى الكافر له حق، نعم الكافر له حق، إذا لم يكن محاربا له حق، حق الجوار. طيب المسلم البعيد، يبقى المسلم البعيد منك عن نسبا ليس قريبا لك، يبقى الإسلام والجوار. طب لو كان قريبا ابن عمك وكذا، يبقى إسلام وجوار وقرب. نعم.
الحق التاسع وحق الجوار بأنواعه 3 هو كف الأذى عنه وبذل الخير له وإيصال النفع له. ثم ذكر سبحانه حق ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به دون بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده من الزكاة وغيرها ولو كان غنيا في بلده.
نعم.
الحق العاشر،
حتى ولو كان غنيا في بلده، لكن هل يلزم التسديد؟ يعني المنقطع اللي انقطع بالطريق، أنا رجل ثري جدا صاحب ملايين في بلدي وانقطع بها الطريق وأعطاني بعضنا الزكاة وأخذته وأنفقته، هل يلزمني إذا عدت إلى بلدي أن أخرج هذه؟ الجواب لا، لأنك أخرجتها على وجه وافق محلا، لكن لو الإنسان أخرج ماشي، بس هذا ما يجب عليك. نعم.
الحق العاشر حق ملك اليمين من الأرقاء، وذلك بالإنفاق عليهم وعدم تكليفهم من الأعمال ما لا يطيقون، وإذا كلفهم أن يعينهم، ويدخل في ذلك ما يملكه الإنسان من البهائم فيحسن إليها ويرفق بها ويؤمن لها ما تحتاجه من العلف والماء، ولا تحملها ما لا تطيق. هذا هو دين الإسلام، دين العدالة والرحمة.
نعم، هذا الإنفاق يتعلق بماذا؟ يتعلق بما ينتجب عليك النفقة عليهم، وأول ذلك الزوجة. الزوجة ليه؟ لأن نفقت عليها مقابل عوض، وهي بذل نفسها. ولهذا المرأة إذا نشزت ولم تستجب لزوجها سقط حقها في النفق، سقط حقها في النفق. ولهذا في مسألة تتكرر عندنا، المرأة التي تذهب إلى بيت أبيها وتبقى سنة ويأتي الزوج يراجعها بعد ذلك، يجد الأب قد أعد له كشف حساب 12,000 جنيه مصاريف. طيب ليه؟ هذه المرأة لو كانت خرجت ناشزا غير مستجيبة لزوجها، ناشزا يسقط حقه، يبقى الكشف هذا كله أنت تتحمله كأب. أما إذا كان الزوج هو اللي طرد الزوجة، طردها ومنعها وكذا، فيلزمه النفقة عليه، يبقى الكشف يسدد. يبقى أولى الحقوق التي يجب أن تقدرها في النفقة الزوجة، ثم الوالدين إذا كان فقيرين، والأولاد والأبناء. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ابدأ بمن تعود. طيب، وبعدين المماليك والعبيد يجب أن تنفق عليهم، كما جاء في حديث أبي ذر في الصحيح: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت يديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس وكذا، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوا. هذا له حق من الإحسان. ولهذا إذا اعتدى على عبده فجدع أنفا أو كذا عتق مباشرة، يصبح حرا. إذا اعتدى عليه فقطع جدع أنفا أو قطع أذنا أو أحدث فيه إصابة عتق مباشرة عليه. طيب، ثم البهائم يجب عليك النفقة. طب ما الحكم لو مرضت بهيمة ويؤس طبيا من علاجها؟ أحد إخوانكم يستثنين أول أمس، طبعا نفاته متكرة معنا، تذكرون أيام انفلونزا الطيور لما كانوا هجروا الطيور، خلاص ما لا تؤكل ولا تباع ولا تشتر، نعمل إيه؟ فهجروه. واحد عنده حصان، أول أمس بستين واحد، فمرض مرضا شديدا، أصبح نصفه المؤخر لا فائدة فيه، ما عادش فيه خلاص كالشلل، ما عاد في أي حركة. طب هذا ينفق عليه يعمل بيه؟ ما في رجع، هو قائم نائم، ما في شيء. هل له أن يتخلص منه؟ الجواب نعم، هذا يذبحه، ومن شاء أكل منه ومن شاء لم يأكل يذبحه، ثم الخيل تؤكل، من شاء أن يأكل يأكل، من شاء لا يأكل، المهم يذبحه ولا يكلف. طب لو حمار يعمل إيه؟ يتركه يعذب ولا يذبحه كذلك، أو يقتله بأي شيء من غير تعذيب؟ فله أن يقتل هذا إذا تعطل الانتفاع ويؤس من ذلك من جهة الطب، فله أن يفعل معه ذلك. قبل ذلك لا ينبغي أن يضيع بهائمه، البهائم يجب أن تنفق عليه. وأنتم تعلمون قصة المرة التي دخلت النار في غرة حبست، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي طرقتها تكون مخشوشة، طبعا صغير الزينة حبستموها، لكن لماذا؟ هذا يجعل ده بيشترى لها يمكن طعام كالأولاد، يمكن الأولاد الواحد بيشتري طعام الأولاد ويشتري العصافير مثل الأولاد، فهذا إحسان وكذا. ثم كأن الله خلقها لهذا، إدخال السرور والبهجة، وهي في أقفاصها، فهي في أقفاصها غير ماذا؟ ممنوع عنها الطعام والشراب. ولهذا قال: في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تكون مخشوشة، لكن لو حبستها وأطعمتها وتعاونت معه، يعني تعاهدتها، ما كان هناك إثم. نعم، هذا هو دين الإسلام، دين عدالة ورحمة. يبقى مسألة بقى حقوق الحيوان وحقوق الإنسان، نقول عندنا حقوق كل شيء، عندنا حقوق الحيوان والإنسان والطير وحقوق الكفار وحقوق المسلمين، هذا كله عندنا. فالشيخ شرح قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وأصحاب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، وبهذا تمت الرسالة ولله الحمد والمنة.